الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الدرس 62 من جامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 7 من كتاب الإيمان. قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن واه، قال أخبرني أبو هاني عن عمرو بن مالك جنبي أنه سمع فضال بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، والزعيم حميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. هذا حديث حسن، وأبو هاني هو حميد بن هاني. ويأتي الحديث في كتاب الإيمان باب أسباب دخول الجنة رقم 676، ويأتي في كتاب الجهاد والغزوات رقم 1935 باب فضل الجهاد في سبيل الله. ويكرر في نفس الكتاب رقم 3456 باب، وهو في الصحيح رقم 273. قوله أنا زعيم أي كفيل، وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل. وهذا الحديث استدل به في باب الكفالة على أنها ثابتة بالكتاب والسنة. والزعيم الحميل هذا تفسير من الراوي الذي يتحمل الحمالة ويضمنها. وقد جاء في البخاري معلقا أن رجلا بني إسرائيل استلف من أحدهم مالا فقال: من يضمن لي؟ قال: كفى بالله وكيلا. فرضي بالله كفيلا ووكيلا لمن آمن بي أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان به لابد من الإيمان بالله عز وجل. وأسلم استسلم وانقاد لله ولشرعه. وهاجر هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو هاجر من الشر والبلاء إلى الطاعة والصفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر في ذات الله عز وجل ببيت في ربض الجنة في أسفلها، وأسفلها نعيم وخير عميم، فإن آخر من يدخل الجنة له مثل الأرض 10 مرات، وفي رواية مثل ملك من ملوك الأرض 10 مرات. ولهذا قال ابن القيم: وأدناهم منزلة وليس فيهم دني، فكل من كان في الجنة فهو في نعيم مقيم وفي خير عميم، وربما لا يرى أحسن منه حالا، لأن الله عز وجل من أدخله الجنة نزع من صدره المؤذيات والمقلقات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنسان ما بقي متطلعا إلى الدرجات ربما أصابه الحزن والهم والغم، ولذلك الجنة ليس فيها هذا الشيء، فكل يرى أنه أعطي ما لم يعط غيره، ونساؤهم حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف على أزواجهن لا يرين أحسن منهم حالا. وهذه القناعة العظيمة التي يرزقها أهل السنة يعني أهل الجنة هي من عظيم نعيمهم. فهذه الدنيا كم تكثر من أموال وأبناء ومناصب ومع ذلك يبقى الرجل متطلعا إلى ما هو أعلى منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، المعنى ذلك أن يكون له بيتان، بيت في ربضها وبيت في وسطها، أم أنه بيت واحد ويختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأعمال؟ لا مانع من هذا ومن هذا، وفضل الله واسع. قال: وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد. انظروا إلى شرط الإيمان والإسلام، لأن الله لا يقبل عملا من عامل لم يتوفر فيه هذا الشرط، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. فقوله آمن بي وأسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص عن المتابعة، وأسلم الإخلاص لله عز وجل، وجاهد في سبيل الله، وأعظمه وأفضله المجاهدة بالمال والنفس والقول. اجتمعت في هذا المجاهد أنواع الجهاد، وأدناه مجاهدة المرء لنفسه في ذات الله، ومنه جهاد الكافرين وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع، ويأتي بيانه في موطنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. في سبيل الله أي مخلصا له، والمخلص هو من جاهد لتكون كلمة الله العليا. ببيت في ربض الجنة في أسفلها، وببيت في وسط الجنة في وسطها، وببيت في أعلى غرف الجنة، مكرمة عظيمة، مكرمة عظيمة، يسكن حيث أراد في النعيم الأعلى أو النعيم الأدنى منه. وزاد أجر هؤلاء لأن نفعهم تعدى إلى الغير بنصرة دين الله عز وجل. من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا، أين وجد الخير تبعه، حرص عليه. فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. كانوا يسارعون في الخيرات، لم يدع للخير مطلبا، سواء كان الخير عظيما واجبا فرضا، أو كان الخير مستحبا مندوبا إليه. فالمسلم حريص على الخير، ولا من الشر مهربا، أين رآه من الشرك فما دونه لا يبتغيه ولا يريده ولا يقربه. الحال معه فر من المجذوم كفرارك من الأسد، يموت حيث شاء أن يموت، أي ما دام طائعا لله لا يبالي أين مات ولا كيف مات، لأن الموت نقلة من سجن الدنيا إلى نعيم الآخرة، فهذا طائع لله، قد ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الضمانة العظيمة. فليمت إن شاء في بلده وإن شاء في غير بلده، وليس معنى ذلك أن الإنسان مخير في اختيار أرض الموت، فهذا الأمر ليس إليه، ولكن معناه يموت كيف مات، ما دام طائعا لله لا يبالي، فإنه منقول إلى نعيم عظيم وخير عميم. ونحو هذا الحديث ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى إبلك واعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فالإنسان ما دام على طاعة فهو على خير عظيم، كثير ممن هو في مكة ربما يصلي، وربما يأتي مكة وهو صوفي قبوري أو رافضي أثيم أو باطني خسيس، يطوف بالبيت ما ينتفع بذلك الطواف. كم من أناس يلازمون الروضة التي هي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هم من النخاولة المكارم الباطنية، هؤلاء لا ينتفعون بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بقيام، بل حالهم كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. فكونه يموت في المدينة ما يدخل في فضائل الموت في المدينة، وكونه يطوف بالبيت العتيق لا يدخل في فضائل الطواف بالبيت العتيق، لتخلف شرط الإخلاص الذي به يصح العمل، وشرط المتابعة الذي به يقبل العمل، بينما الطائع لله عز وجل مستقيم على أمره وشرعه على أي حال مات فهو في خير، يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، كما قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم. وفي الحديث دلالة على تعين طلب الخير، إذ أنه يحتاج إلى مجاهدة لفعله والثبات عليه والاستمرار عليه. وهكذا في الحديث البعد عن الشر وعن أسبابه ومسبباته، والمجالسة لأهل الخير والبعد عن أهل الشر، وأن الإنسان إذا كان طاعة فما على طاعة فموته أفضل له، وإن كان على معصية فحياته أحسن لعله أن يتوب أو يستعتب، ولا معارضة بين ما قلنا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. نحن نقصد أنه إن جاء الأجل هو على الطاعة فهنيئا له الموت على الطاعة، لا يخف، فإنه قادم على رب راض غير غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا هو أحسن الظن بالله، فليحسن الظن بربه. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوب، قلت: إلى ما تدعو عما تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله الرحيم. قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورويت كذا ولعلها ورأيت أن الناس سيكذبوني، فقيل لي: لا تفعلن أو لا يفعلن بك. هذا حديث صحيح، وعلى علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزعراء هو عمرو بن مالك الجشمي، وعمه أبو الأحوص هو عوف بن مالك ابن نضلة، وصحابي الحديث مالك بن نضلة والد أبي الأحوص. والحديث سبق في كتاب العلم باب تبليغ العلم وإن كان فيه مشقة، ويأتي في كتاب الشمائل رقم 2145 باب تطرأ عليه صلى الله عليه وسلم الأعراض البشرية، وكتاب الأدب 3508 باب الدعوة إلى صلة الرحم، وكتاب التفسير 3976 باب سورة النساء قوله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا حديث قصير في مبناه، عظيم في معناه، وقد تقدم في كتاب العلم شيء من ذلك، وذكرنا أنه جاء بنحوه عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعو؟ وهكذا جاء عن أبي سفيان رضي الله عنه ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوته إلى الله، إلى توحيده وإفراده بما يجب له، وإلى صلاة الأرحام التي قطعت وتوسع الناس في أذيتها، مع أن الله عز وجل توعد قاطع الرحم باللعن. قوله أتتني رسالة من ربي، وهي الأمر بالدعوة إلى الإسلام. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الأمة بالطاعة والإقبال أو المعصية والإعراض، ومبشرا بما للمؤمنين عند الله من الخير العظيم، ونذيرا مخوفا من مغبة الشركيات والبدع والخرافات. فضقت بها ذرعا ضاقا، لأنه بشر خشي على نفسه من أذى الناس وتكذيب الناس، لا سيما وهو سيأتي بمخالفة عقائدهم وبمخالفة عوائدهم وبمخالفة أهوائهم، وليس له منهم نصير ولا معين ولا ظهير. هذا ابتداء، ومع ذلك يتعين عليه الدعوة، لا يجوز له التأخر، كما يأتي في حديث أبي مالك الأشعري، أبي الحارث الأشعري، أن عيسى بن مريم قال ليحيى بن زكريا: إما أن تبلغ وإما أن أبلغ أي ما أوحى الله إليه. قال: لا تفعل، إني أخشى أن أعذب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه السكوت، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين، لا بد أن يصدع. ومثله الداعي إلى الله لا بد أن يصدع، وإن خالفه من خالفه، لكن بالتي هي أحسن وبدون أن يثير الفتنة، إلا ما وقعت كما يقول من فوق الرأس، أن يكون المخالف يتقصد هذا الشر والبلاء، سواء تكلمت أم سكتت، لكن لا بد من بيان الحق بالحق. قال: ورأيت أن الناس سيكذبونني. رأى بمعنى علم، علمت بأن الناس سيكذبونني، والسبب أنه سيأتي بما يخالف أهواءهم وما يخالف طبائعهم وما يخالف دينهم. يعني تصور الناس كلهم في مكة يعبدون اللات والعزى ومناه ونحو ذلك من الأصنام والأوثان، وهم على هذا الحال، وإذا بهم يفاجئون برجل يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومعنى ذلك تكسير هذه الأصنام والأوثان والبعد عنها والنهي والنأي عنها. يعني كيف سيكون موقفهم؟ هم في ذلك الوقت يرونها المتصرفة، وإن لم تكن صاحبة التصرف الكلي، لها نوع تصرف، لها شفاعة عند الله، لها قرب عند الله، هكذا يعتقدون. ومع ذلك تعين على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينابذهم ويظهر ضلال ما هم عليه. عند أن تخوف أذيتهم، ربما وقع في نفسه التأخر أو التلكؤ، فما كان من الله عز وجل إلا أن قال له: لتفعلن البلاغ، أو لا يفعلن بك تعذب. التزم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وبلغ دين الله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد كذب. كيف الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد كذب. كيف وهو يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأمر على خير قيام. وبنحو هذا الحديث حديث عياض بن حمار في مسلم، وفيه أن الله قال له، يعني بغزو قريش، قال يا رب إذن يضرب رأسي حتى يدعوهم إلى الخبزة، فقال اغزهم نغزك وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وانتصر ذلك النصر العظيم، ونال العز والتمكين، والله المستعان. وكان أول الغزوات كما تعلمون غزوة بدر الكبرى، وما زال يغزوهم حتى فتح الله عليه فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي كسر فيه الأصنام والأوثان وطهر البيت الحرام، بحيث أنه نهى أن يحج بعد العام مشرك وأن يطوف بالبيت عريان. في هذا الحديث من الفوائد أن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يروض نفسه على تحمل الأذى، فإن هذه الدعوة ما تصدر فيها أحد إلا أوذي، ولو كان تصدره يعني محدودا. إن كان تصدره في قريته أوذي في قريته، وإن كان تصدره في محافظته أوذي في محافظته، وإن كان تصدره في العالم أوذي في العالم. فهذا دين يؤذى أتباعه، وأكثر من يؤذى فيه علماؤه ودعاته، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن كان هذا حاله فكما قال ورقة بن نوفل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعوذي. وفي هذا الحديث من الفوائد التدرج بالدعوة، وأن الدين قائم على الأمر والنهي، إلى ما تدعو وعما تنهى. يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وينهى عن قطيعة الرحم. فالدين مبناه على الأمر والنهي، والله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، أي أمركم به، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا النظر إلى القادم، وهذا من نوع الفراسة، لعله ينظر إلى هذا الرجل هل هو من المتبعين أو من المعرضين، وأيضا يستطيع التعامل معه بما يصلح حاله. وأيضا الإنسان إذا رآك مقبلا عليه بوجهك وبنفسك فرح بذلك، وربما أباح بما في نفسه، وإذا منك رأى منك الإعراض ربما وقع في نفسه من ذلك وكتم بعض ما في نفسه. وقوله لا شيء، يعني ليس معناها أن ليس ثمت هناك أمور أخرى من الدين، أمور الدين كثيرة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولكن هذا أعظم ما يدعى إليه، التوحيد، وبعد التوحيد حق الرحم. ولذلك جمع الله بينها في آيات كثيرة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى وبالوالدين إحسانا، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويدخل في الرحم ابتداء الأب والأم ثم ما يلي ذلك. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مبدأ الإسلام، لم يكن قد فرضت عند ذلك الشرائع الكثيرة، ثم لم يقبضه الله عز وجل حتى أتم به الملة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا خطر في قلبه شيء ولم يستقر ولم يبالي به ليس عليه منه. فالخواطر قد تأتي خواطر فظيعة وعظيمة وكبيرة لولا أن الله عز وجل يصفي قلوب المؤمنين وقلوب من أراد له الخيرية. وفي هذا الحديث من الفوائد أن رأيت بمعنى علمت، لكن هذا ليس على إطلاقه بكل شيء، لأن المبتدعة قد استدلوا بقول خالد ابن الوليد في حق العزة: يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. قالوا إذن رأى بمعنى علم. لا، إذا كانت تأتي بمعنى علم في حال سياقات، وتأتي بمعنى رؤية العين في حال سياقات، فلا بد أن ينظر إلى الكلام في سابقه ولاحقه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد به نختم أن أغلب الناس يعارضون الحق ويناوئونه ويكذبون المعلوم ويردون المقبول عند أهل الاستقامة، لكن هذه طبيعة الناس، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا نزيد واحدة، وهي فقيل لي أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عنه: ليس لك من الأمر شيء، وإنما هو عبد أرسله الله عز وجل فتعين عليه تبليغ ما أوجب الله وما شرع الله. الحمد لله رب العالمين.